يفيك الروح القدس، وابتدى الروح القدس يكمل فيك، يكملك وينميك ويخليك انسان روحي. يعني انسان روحي يعني خاضع لعمل الروح القدس. بعد ما الروح القدس ابتدى يكملك، اكتشفت اذ فجأة انك انت انسان ناقص روحيا ومحتاج انك انت تكمل عن طريق الختان. تاني معنى كلمة تكملون بالجسد، هنا الكمال، الكمال بيجي عن طريق ايه؟ عشان قال لهم يا اغبياء، الكمال بيجي عن طريق ايه؟ الكمال بيجي عن طريق الروح القدس اللي حل فيا، ولا الختان اللي في الجسد؟ ختان ايه ده اللي بيكملكم؟ بقى بعد ما فهمتوها ان الروح القدس بدأ يشتغل فيكم، رايحين الختان تاني وتصدقوا الكلام ده؟ بعد ما ابتدأتم بالروح تكملون بالجسد. وش معنى قال كلمة الجسد؟ هو بولس الرسول الحقيقة لما تلاحظ، اما تقرأ كل رسائل بولس الرسول تلاقي بولس نازل على الجسد تنزول. ودايما نقول ان بولس الرسول مش ضد الجسد، لان في ناس، ودي الفلسفة الافلاطونية، الفلسفة الافلاطونية اللي ترفضها الكنيسة تماما، ان الانسان مقسوم نصين، نص حيواني وهو الجسد، ونص سامي وهو العقل. ده كان افلاطون يقول كده. ومن هنا تسلل الى بعض الفلاسفة المسيحيين في بداية المسيحية ان الانسان نصين، نص حقير وهو الجسد، ونص متسامي وهو الروح. واخدي بالكم؟ لكن المسيحية ترفض الفكرة دي تماما تماما. ليه؟ لان لو كان الجسد حقير، طب ازاي المسيح اخذ جسد؟ لو انا فهمت ان الجسد حقير، طب المسيح ياخد جسد ازاي؟ طب وازاي انا بتحد بجسد المسيح ودمه؟ لا، ما عنديش حاجة اسمها جسد حقير. ولكن وطبعا اللي جاب الفلسفة دي جابها من كلام بولس الرسول، انه بيهاجم الجسد كتير، لما يقول مثلا الجسد يشتهي ضد الروح والروح يشتهي ضد الجسد، وكلاهما يقاوم احدهما الاخر. اللي يقرا الايه دي وهنقرا هنيجي للكلام ده، لان الايه دي موجوده في غلاطية. اللي يقرا الايه دي وياخدها بسذاجه يقع في مشكله، ان الجسد ده نجس وهو اللي بيقاوم الحياه الروحيه فينا. الموضوع مش كده. هو لما يقول كلمه الجسد بولس الرسول، يقصد الخطايا المتعلقه بالجسد، او الشهوات المتعلقه بالجسد، لكن مش يقصد جسد كايد ورجل. لا لا طبعا. هي هنا الانسان الجزاني بسميه انسان شهواني، انسان فاضي من الروح تماما، الروح لا يقوده، شهوات جسده هي اللي تقوده، او ده اسمه انسان جزاني. لكن الكتاب المقدس لا يهاجم الجسد، لا يهاجم الايد والرجل، لانها خليقة الله، ربنا اللي خلقها، تبقى وش ازاي؟ واخدين بالكم؟ مش بس ان المسيح كان له جسد زي جسدي، ولكن ببساطة كده ربنا ما يخلقش حاجة وحشة. فربنا خلق الايد دي والرجل دي وكل اعضاء جسدي، فبدما ربنا خلقها تبقى مكرمة ولا تهاجم. ولكن اللي بيهاجم عند بولس الرسول الشهوات الجسدية الخاطئة. فهمتوها كده؟ هو ده اللي بيهاجم، لكن الجسد في حد ذاته لا يهاجم. فهمتوا يعني ايه؟ بعد ما ابتدأتم بالروح تكملون بالجسد. هكذا انتم اغبياء، بعد ما ابتدأتم بالروح تكملون الان بالجسد. اهذا المقدار احتملتم عبثا ان كان عبثا؟ يعني غريب عليكم، غريب ان كنتوا ابتديتوا بحياة روحية ومشيتوا في طريق الايمان، وهذا الايمان عرضكم للاضطهاد من الرومان، واضطهاد من الوثنيين اللي حواليكم اليونانيين، واضطهاد من اليهود، واضطهاد من الاخوة الكذبة، واحتملتوا كل هذا الاضطهاد على الفاضي. وجايين دلوقتي تصلحوا. طب احتملتوا الالام دي كلها ليه؟ هل احتملتوها على الفاضي؟ وبعد كده يرجع يتدارك ويقول ايه؟ ان كان على الفاضي. كلمة عبثا معناها على الفاضي، يعني من المؤكد انه ما كانش على الفاضي. انتوا اللي فاهمين غلط دلوقتي، مش انتوا احتملتوا الكلام ده على الفاضي. عشان كده يقول هكذا احتملتم عبثا ان كان عبثا، مش عبث. ده انتوا اللي فاهمين غلط دلوقتي، انتوا اللي بتتصرفوا غلط دلوقتي. اهذا المقدار احتملتم عبثا ان كان عبثا؟ فالذي يمنحكم الروح ويعمل قوات فيكم، أبأعمال الناموس أم بخبر الإيمان؟ تعالوا نشوف، تعالوا نشوف. بلاش حكاية إن اليهود اللي كانوا في ظل الناموس لم يحصلوا على الروح القدس، مالناش دعوة. أنتم ناس أمم وما تعرفوش حاجة عن اليهود. طب أنتوا قبل الإيمان بالمسيح، هل حل فيكم الروح القدس وأعطاكم إنكم تعملوا معجزات؟ طب النهارده انتوا بتعملوا معجزات، جبتوها منين دي؟ بتعملوها ازاي دي؟ عملتوها بالناموس؟ طب انتوا شعرفكم بالناموس؟ انتوا شعرفكم بالناموس؟ انتوا امنتوا بالمسيح حل فيكم الروح القدس واداكوا انكم تعملوا معجزات. طب عملتوا المعجزات دي ازاي؟ بصوا جوه نفسكم، مش تبصوا جوه اليهود، بصوا جوه نفسكم. انتوا كنتوا في ظل الوثنية اللي كنتوا فيها، انتوا عارفين نفسكم كان شكلكم ايه. النهاردة انتوا عارفين انتوا بتقدروا تعملوا ايه ووصلتوا لايه. طب اللي انتوا وصلتوا له بأعمال الناموس، انتوا شعرفكم بالناموس، انتوا وصلتوا له عن طريق الايمان، فترجعوا ترتدوا للناموس تاني ليه؟ واضح التسلسل التفكيري بتاع بولس الرسول؟ كما آمن إبراهيم بالله فحسب له برا. احنا قعدنا أسبوعين أنا فاكر في روميا نتكلم على إيمان إبراهيم، فمش عيد تاني الموضوع، ولكن ألخصه في كلمتين. هو هنا بولس الرسول الأول أخذ يعني عايز يثبت لهم إنهم غلطوا. فأول إثبات قالوا إيه؟ قال لهم اليهود قدامك أهو في ظل الناموس ما حلش عليهم الروح القدس، ولكن بعد الايمان حل الروح القدس، يبقى ايه لازمه الناموس؟ انتوا بتعملوا معجزات بعد ما حل فيكم الروح القدس بالايمان من غير داعي للناموس، فايه اللي بيرجعكم تاني للناموس؟ انا ضربت لكم مثل من نفسكم ومن اليهود، اخد مثل من جوه الكتاب المقدس بتاع اليهود. وعلى فكره زي ما قلنا ان رساله غلاطيا هي الاساس اللي اتبنى عليها رسالة روميا. يعني هو الاول كتب الكلمتين دول وبعد كده بقى فصصهم في رسالة روميا، لان بعد ما يعني الفكرة اختمرت في ذهنه كتب رسالة روميا. راح واخد مثال ابراهيم، قال لهم بلاش انا مش هتكلم على اليهود ومش هتكلم عليكم، انا هاخد مثال من جوه الكتاب المقدس بتاع اليهود. ازاي اتبرر ابراهيم؟ بالايمان ولا بالناموس ولا بالختان؟ قال لهم اتقال على ابراهيم الاية دي، فآمن ابراهيم بالله فحسب له برا، دي في اصحاح كام؟ 15. امتى اتختن ابراهيم وبيته؟ في اصحاح كام؟ 17. بعدها ب 15 20 سنة، هي مش محددة بالظبط، لكن ما بين 15 و 25، ما بين 15 و 25 سنة. يعني ابراهيم فضل مبرر قبل الختان بقد ايه؟ ب 20 سنة في المتوسط. طب ازاي مبرر ومن غير ختان؟ لا مش بس كده، انتوا بتقولوا اعمال الناموس عظيم عظيم، الناموس جه بعد ابراهيم ب 430 سنة، الناموس جه بعد ابراهيم ب في 430 سنة. هل كان في الوقت ده كله ابراهيم قاعد مش مبرر؟ احكموا انتوا يا يهود، ابوكوا ابراهيم اللي بتفتخروا بيه ما كانش مبرر؟ اذا كان الناموس شرط للتبرير، تعملوا ايه في ابراهيم اللي انتوا طالعين بيه السماء؟ تعملوا فيه ايه؟ تحلوا له مشكلته ازاي؟ لو كان الختان شرط للتبرير، تعملوا ايه في ابراهيم في الوقت ما بين انه تبرر والوقت اللي ربنا اصدر له فيه الامر بالختان؟ طبعا احنا اتكلمنا على الحكايه دي في رساله روميا، لكن الخصها في كلمتين واقول ايمان ابراهيم كان يتلخص في كلمتين، ايه هما؟ حد عارف؟ ها؟ ثقته بربنا، والاهم ايه؟ انا قلت لكم ايه نوعيه ايمان ابراهيم، ايه الصفه اللي بتميز ايمان ابراهيم؟ انه يؤمن ان الله قادر انه يطلع حياه من الموت. قدم ابنك اسحاق، حاضر يا رب، ما تقدر تقومه تاني، هتقدر تقومه تاني، مستودع ميت وهو كمان ميت، الاثنين ما قدروش يخلفه، هيكون لك ابن، صح؟ ده انت قلت الله قادر ان يخرج حياة من موت، وهو ده الايمان، وهو ده اللي عمله المسيح، ان احنا اموات وحولنا الى احياء. ادي اهمية ايمان ابراهيم. ما تاخدوش الموضوع ببساطة ان ابراهيم ربنا قال له قدم ابنك رح ما قدمه، الموضوع مش كده، الموضوع ان جوه ابراهيم ايمان قوي بان الله قادر ان يخرج حياة من موت، وهو ده الايمان اللي فرح ربنا، وهو ده اللي عمله المسيح بعد كده، انه حول الموت الى حياة وقام. عشان كده ايمان ابراهيم ده ايمان يعني لوزنه في التاريخ، لوزنه، مش ايمان زي اي واحد، لا، ده ايمان من نوع اللي يحب ربنا، اللي عايز ربنا، اللي عمله ربنا بالصليب. طب ايه حكاية الختان؟ ايه قصة الختان دي؟ هو ربنا قال لهم اللي يتختن يحيا. يعني ايه يا رب؟ قال لك انت هو ايه الختان؟ انا بقطع حتة من جسم الانسان وبرميها، يحصل لها ايه دي؟ تموت، اذا تموت، لكن انت يحصل لك ايه؟ حياة. الله، ده برضو موت وحياة. عشان كده بولس الرسول سمى الختان ختم الايمان. يعني ايه ختم الايمان؟ الورقة اللي مختومة تبقى صحيحة، مش كده؟ بتظهر ان الورقة صحيحة. الختم اللي اتحط في جسم ابراهيم اللي هو الختان بيظهر نوعية ايمان ابراهيم، انه موت يتحول الى حياة. مش معنى الختان بالذات يعني؟ مش معنى يعني الطهارة دي يعني؟ ايه يا رب؟ ايه بتقول له يا ابراهيم اللي يتختن ده يبقى ابني، ابنك؟ يعني ايه قيمة الختان ده يعني؟ ما الناس كلها بتطهر يعني. ايش معنى يعني؟ ايه حكاية الطهارة دي يعني؟ ايه حكاية الختان دي يا رب؟ قال الختان ده رمز وصورة لايمان ابراهيم، موت يتحول الى حياة، وده ايمان ابراهيم. وهذا الايمان لا يحتاج، يعني هنا عايز اقول الختان كان اظهار لنوع ايمان ابراهيم، ولكنه ما هوش ضرورة للخلاص، ده اظهار ايمان ابراهيم نوعه ايه، لكن ملوش اهمية في الخلاص، بدليل ان ابراهيم تبرر قبل ما يتختن. فهمتوها كده؟ كما آمن إبراهيم بالله فحسب له برا. اعلموا إذن أن الذين هم من الإيمان أولئك هم بنو إبراهيم. مش مهم أنه تجري في دماءك دماء إبراهيم بالجسد، ولكن المهم أن يجري في قلبك إيمان إبراهيم. فابن إبراهيم مش هو اللي مولود من إبراهيم، ما هو كتير اتولدوا من ابراهيم، ولاد قطورة دول ستة عملوا البدع، دول مالوا الدنيا ناس. لكن ما حدش يعرف عنهم حاجة. ولكن ولاد ابراهيم اللي هم ولاد اسحاق. وش معنى اسحاق بالذات؟ لان اسحاق ابن الموعد. يعني ايه ابن الموعد؟ موت يتحول الى ما هي دي قصة ابراهيم. ما هي دي قصة ابراهيم. فمش اي ولادة. ولاد قطورة. طب ما القطط بتعرف تجيب اولاد. مش مشكلة يعني. الكلاب في الشارع عمالة تجيب اولاد. مش الحكاية مش مهم الولادة الجسدية. مش دي المهم. ولكن المهم ان ينطبع في ايمان ابراهيم. زي ما انطبع في جسد ابراهيم بالختان شكل ايمانه، يجب ان ينطبع في قلبي انا نوعية ايمان ابراهيم. يجب ان ينطبع في قلبي انا نفس نوعية ايمان ابراهيم عشان اكون ابن لابراهيم. فهمت كده؟ والكتاب آية 8. والكتاب إذ سبق فرأى أن الله بالإيمان يبرر الأمم. يعني الكتاب كان عارف، لأن الكتاب كله موحى به من الله، موحى به من الروح القدس. فالآن الروح القدس كان عارف، الله هو اللي عارف هيعمل إيه، عارف أن الأمم هتتبرر. فقال لإبراهيم اسمعوا كده، والكتاب إذ سبق فرأى أن الله بالإيمان يبرر الأمم، سبق فبشر إبراهيم أن فيك تتبارك جميع الأمم. الكتاب المقدس عارف أن ربنا هيبارك الأمم في يوم من الأيام، وعشان كده سبق فتنبأ لإبراهيم وقال له أن فيك تتبارك جميع الأمم. وهنا جميع الأمم معناها أمم وثنية ويهود، الكل هيتبرر في مين بقى؟ في إبراهيم ولا في نسل إبراهيم؟ هنا هنسمع إنه في نسل إبراهيم. ويقول لك هنا كمان إيه آية، يقول لك قال نسل ما قالش أنسال. يعني هو واحد، هو واحد اللي هو مين؟ المسيح. هو واحد اللي هيبارك الكل، والإيمان به هو اللي هيبارك الكل سواء يهود أو أمم. والكتاب إذ سبق فرأى أن الله بالإيمان يبرر الأمم، سبق فبشر إبراهيم أن فيك تتبارك جميع الأمم. إذن الذين هم من الإيمان يتباركون مع إبراهيم المؤمن، لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة، لأنه مكتوب ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به. حطوا الآيتين دول جنب بعض وما تفرقهمش عن بعض. تاني آية 9 بتقول إيه؟ تسعة لا دي 10. اللي من الإيمان يتباركون، واللي من الناموس ملعونون. انتوا عايزين ايه بالظبط يا بتوع غلاطية؟ يا أغبية البعدة. حطوا الاثنين دول جنب بعض. اللي من الإيمان بيتبارك، اللي من الناموس بيلعن. جبتها منين يا بولس ان اللي من الناموس يلعن؟ قال من الناموس، اقروا الناموس في سفر لاويين، يقول من يفعلها يحيا بها. كم واحد عبر التاريخ قدر يلتزم بكل الوصايا اللي موجودة في الناموس؟ مش بس كده، يقول ملعون، ودي في تثنية، ملعون من لا يلتزم بكل اقوال الناموس. هتولي واحد قدر يلتزم بكل وصايا الناموس، هتقولي ده وبدان مفيش، يبقى اللي يقع تحت الناموس يبقى ايه؟ ملعون. تعالوا نشوف اللي يؤمن بالمسيح يتشابه مع ابراهيم فيتبارك، لانه قال له يتبارك فيك جميع الامم. فاللي يؤمن يتبارك، واللي يمشي مع الناموس ملعون. انتوا عايزين ايه؟ ادي معنى الكلام. انتوا عايزين تمشوا مع مين؟ عايزين ترتدوا للناموس؟ هتقعوا تحت اللعنة. عايزين تمشوا بالايمان؟ هتتباركوا. فانتوا عايزين ايه؟ عرفتوا ليه بقول لكم يا اهل غلاطية انكم انتوا اغبياء؟ لانكم بتخرجوا من البركة وتروحوا للعنة. فهمتوها؟ نقراهم ثاني 9 و10. إذن الذين هم من الإيمان يتباركون مع إبراهيم المؤمن، لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة، لأنه مكتوب ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به. طبعا دي موجودة في سفر التثنية. ولكن أن ليس أحد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر، لأن البار بالإيمان يحيا. طولت؟ تعبتوا؟ أنا هو كلام ناشف شوية. هي غلط يا صعبة شوية، معلش هي غلط يا صعبة، بس أعتقد أن كنتم فاهمين. إذا حد مش فاهم يقول مش فاهم. في حد مش فاهم؟ بولس الرسول هنا لقط آية من سفر حبقوق. مش حد عارف مين هو حبقوق ده؟ نسيته للعهد القديم. الآية دي بيقول إيه؟ لأن البار بالإيمان يحيا. الحقيقة أن صاحب بولس الرسول هو حبقوق، وهو بيكتب الآية دي ما كانش في ذهنه إطلاقا لا أعمال الناموس ولا موضوع الإيمان، ما كانش في ذهنه الموضوع ده خالص يعني. هو الموضوع ما كانش كده. لكن تعملوا إيه بقى؟ واحد ترزي بيفصل العهد القديم تفصيل جديد، تفصيل جديد خالص يعني. فلقط الآية وقال لهم انتوا مش بتؤمنوا بالناموس بتاعكم، الآية هي. بس الآية بقى كان مقصود بيها ايه؟ اقول لكم، هو الحقيقة ربنا ورى حبقوق، او الحقيقة ان حبقوق الاول هو اللي اشتكى لربنا وصرخ من الخطايا اللي موجودة في وسط اورشليم. قال له يا رب يعني انت ساكت على الظلم ده لحد امتى؟ وساكت على الخطايا دي لحد امتى؟ فربنا وراله أمة بابل بمواصفاتها المرعبة، ويقول لك عليها أمة قاحمة ومرة، كلام صعب قوي. قال له دول هيأدبوا شعبك. راح صارخ بعد ما شاف الظهر. ربنا وراله صورة بالفيديو ايه اللي هيحصل، فشاف البهدلة اللي هتشوفها اورشليم وحريق الهيكل والناس هتموت، وشاف الرعب ده راح صارخ. قال له يا رب ده امة وثنية، يعني اذا قلت ان اورشليم عايشة في الخطية فبابل عايشة في ده احنا جنبهم ملائكة، تقوم تسيب دول علينا؟ وبعد كده ابتدى يشوف بابل دي شكلها ايه وصرخ. قال له يا رب دول ناس منتفخين وناس متكبرين وناس دول ناس ارضياء جدا، تسيب شعبك يموت على ايدين دول؟ قال له يا ابني الموضوع مش كده، ببساطة معنى السفر يعني، يا ابني الموضوع مش كده، دول عبارة عن عصايا هأدب بيها شعبي. ولكن البار بإيمانه يحيا. المقصود ان الارضياء في اورشليم هيموتوا على ايدين بابل، ولكن البار بابل ما تقدرش تيجي ناحيته لانه مؤمن بيا وبيخافني ومش بيعمل شر، وبالتالي ما يقدرش اهل بابل، ما تقدرش الخرزانة تطولهم. ادي المقصود من الآية، البار بإيمانه يحيا. فراح بولس الرسول لقط الآية قال لهم تعالوا، الكتاب بتاعكم بيقول البار بإيمانه يحيا. والآية دي عجبته واستعملها كذا مرة مش مرة واحدة، استعملها في روميا واستعملها هنا، البار بإيمانه يحيا. زي ما فهمتكم ان هو طلعها من وسط حبقوق. نرجع بقى تاني ونشوف بيقول عليها ايه الآية دي، ولكن ان ليس احد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر، لان البار بالإيمان يحيا. قال لهم الكتاب بيقول البار بإيمانه يحيا، ما قالش بالتزامه بالناموس، قال بإيمانه. طبعا هي نصحها، هي نصحها قال له الآية قدامكم اهي، هتعملوا فيها ايه؟ الآية قدامكم، البر بإيمانه يحيى، ما قالش البر بالناموس يحيى. ولكن ليس احد يتبرر بالناموس عند الله في الظاهر، لان البر بالإيمان يحيى. ولكن الناموس ليس من الإيمان، بل الإنسان الذي يفعلها سيحيا بها. هذه من اللاويين، الإنسان الذي يفعلها سيحيا بها، دي آية في سفر اللاويين. عشان كده بيقول إيه بقى؟ ولكن الناموس ليس من الإيمان، الناموس ليس من الإيمان، بل الإنسان الذي يفعلها يحيا بها. يعني إيه الناموس ليس من الإيمان؟ يا جماعة الناموس حاجة والإيمان حاجة. الإيمان آمن بالمسيح، الروح القدس يملاك يغير طبيعتك ويقودك إلى الكمال، أدي قصة الإيمان. آمن بأن المسيح مات علشانك عشان يديلك حياة، أدي قصة الإيمان. طب وإيه قصة الناموس؟ نفذ الأوامر واحدة واحدة، واللي مش هيلتزم بواحدة هيروح ورا الشمس. أدي الناموس، فلا ده ناموس، ده قصة، والإيمان قصة تانية. فهمتوا؟ دي قصة ودي قصة. المسيح افتدانا من لعنة الناموس، إذ صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب ملعون كل من علق على كشبة. المسيح افتدانا من لعنة الناموس. ايه لعنة الناموس؟ ان اللي مش هيلتزم بالوصايا كلها يبقى ملعون. طب وزي المسيح افتدانا من لعنة الناموس؟ بيقول كده صراحة ان المسيح صار لعنة. طبعا اللي يقرأ الاية دي، المسيح صار لعنة، وزيها شفنا الاية اللي في رسالة كورنثوس، يقول الذي بلا خطية صار خطية لأجلنا. ازاي يا بولس تقول على بولس على المسيح لعنة، وازاي تقول انه خطية؟ صار خطية وصار لعنة، ازاي؟ ازاي يا بولس تتجرأ وتشتم المسيح الشتمة دي؟ قال يا جماعة دي مش شتمة. واحسن واحد فسر الكلمة دي أثناسيوس الرسولي. أثناسيوس الرسولي قال ايه بقى؟ قال حطوا جنب الآية دي الآية اللي موجودة في انجيل يوحنا، ان المسيح صار جسدا وحل بيننا. صار جسدا، هل كلمة انه صار جسدا معناها انه تخلى عن لاهوته، ولا ان المنظر اللي باين قدامي اصبح جسد؟ الكلمة صار جسدا معناها انه لبس جسد خبى لاهوته. فلما اقول صار خطية معناها انه المنظر اللي قدامي منظر خاطئ، شايل خطايا الدنيا كلها، محكوم عليه بالناموس ومحكوم عليه بالكهنة انه خاطئ. ولكن بولس وسع الكلمة، وبدل ما يقول صار خاطئ او صار حامل خطية لاجلنا، قال صار خطية. ليه؟ عشان الحكاية توسع وتشمل كل زمان وكل مكان. المسيح حمل كل خطايا بتاعة العالم، شال كل خطايا العالم، فبقى المنظر اللي متعلق على الصليب مش منظر المسيح البار، ولكن منظر الخطية المدانة على الصليب. وبنفس الطريقة منظر المسيح متعلق على خشبة، والكتاب يقول ملعون كل من علق على خشبة، دي موجودة في سفر التثنية، ملعون كل من علق على خشبة. المسيح شال اللعنة بتاعتي، كل لعنة الناموس، لكل خاطئ ملعون. فالمسيح راح شايل بصليبه، لان الصليب لعنة، راح شايل اللعنة ولبس اللعنة ولبس الخطية بالنيابة عني على الصليب. فهو صار لعنة يعني لبس شكل اللعنة، صار خطية يعني لبس شكل الخطية بالنيابة عني عشان يشيلها عني، عشان يموتها بموته. واضحة؟ هذه معنى صار لعنة لأجلنا. المسيح استدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة، لتصير بركة إبراهيم للأمم، لتصير بركة إبراهيم. حلو خالص، الاثنين دول ورا بعض معناها ايه؟ معناها انه بعد المسيح مشال اللعنة البركة حلت علينا. ما كانش ممكن البركة تحل الا بعد المسيح ما يشيل اللعنة. كان الروح القدس هيحل علينا ازاي واحنا ملعونين؟ ما كانش ممكن. فالمسيح جه وشال اللعنة عشان بعدها اقدر انا او استحق انا كانسان ان الروح القدس يحل فيا. ولما الروح القدس يحل فيا يبتدي يقودني في طريق الكمال. وضحت كده؟ المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة، لتصير بركة إبراهيم للأمم، لكل يهود. وما خلاص ده المسيح شال اللعنة، شالها عن الكل. إذ صار لتصير بركة إبراهيم للأمم في المسيح يسوع، لننال بالإيمان موعد الروح. صحيح المسيح شال اللعنة، بقى المسيح ممكن يشيلها عن الكل، بس ايه الشرط انه يشيلها؟ الايمان. الايمان انك تصدق ان المسيح عمل كده، وانك تعوز ان الروح القدس يقودك في طريق الكمال. يوم لما تؤمن الروح القدس يحل عليك، يوم يقودك في طريق الكمال. كيف عليكم كده؟ كيف عليكم كده؟ الكلام ده مفهوم ولا في حاجه صعبه؟ هنضطر نعيده تاني. اتفهم؟
اتفضل نصلي.
لسه قبل ما نصلي، هدايا عيد الميلاد، العمودية، دول بيروحوا يتعمدوا في نهر الاردن. بعد ما امنوا راحوا يتعمدوا في نهر الاردن. ده في قصص، ده الكتاب اللي منشور كل واحد له قصة ابدع من التانية. وبعد ما بيؤمنوا بيروحوا اسرائيل عشان يتعمدوا في نهر الاردن. تفضل نصلي. ويسموا نفسهم اليهود المسيانيين، يعني المسيحيين. بسم الله والابن الروح القدس احد امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بكل شكر يا ابانا الذي في السماوات. محبة الله الاب، نعمة الابن الوحيد، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام رب يكون مع جميعكم.
بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. الدور اللي فات احنا اتعرضنا لموضوع الجسد، وان في ناس بيتصوروا ان الجسد هو الجزء المنحط في الانسان. فاكرين حاولنا الكلام ده الدور اللي فات، وقلنا الكلام ده مش موجود في المسيحية. الكلام ده مش صح في المسيحية. الكلام ده احنا بنتعرض له لان بولس الرسول كتير ما يهاجم الجسد. وهنسمع هنا ان الجسد يشتهي ضد الروح، والروح يشتهي ضد الجسد. الواحد لما يقرأ لبولس الرسول ويكون يعني مش مركز او مش فاهم هو بيقول ايه، يتصور على طول ان الجسد هو جزء منحط، وهذا الجزء في الانسان هو الجزء الحيواني في الانسان. وقلنا ان النظرة دي كانت موجودة فعلا في الفلسفة الافلاطونية. الفلسفة الافلاطونية كانت تفرق ما بين، يعني كان يقولوا ان افلاطون كان يقول ان الانسان مقسوم نصين. النص الحيواني هو الجسد، بالغرائز بتاعته، بالعواطف بتاعته. والجزء السامي في الانسان هو العقل. واخدين بالكم؟ ويمكن بعض الكتاب في المسيحية ممكن يكون حد تسلل له هذا الفكر الافلاطوني وردده، لكن الكنيسة ده مش رأيها، وده مش رأي الكتاب المقدس، ان الجسد جزء حيواني او جزء منحط. الكلام ده مش صح. ليه؟ الله هو اللي خلقه نمرة واحد، وربنا ما يخلقش شيء نجس. ربنا مش ممكن يخلق شيء نجس. الحالة الثانية ان المسيح اخذ جسد زي الجسد بتاعنا، فمش ممكن يكون المسيح اخذ لنفسه شيء نجس. مش ممكن. امال ايه حكاية ليه بولس الرسول بيهاجم الجسد؟ بالظبط. هو اذا كنتوا فاكرين اللي احنا قلناه في روميا وقلناه الدور اللي فات، انه انا بتولد بانسان داخلي عتيق. هذا الانسان الداخلي العتيق اللي انا اتولدت بيه منفتح على الشر وعلى الشهوات وعلى الملذات العالمية. منفتح على الشهوات وعلى الخطية. عشان كده يقول داود نبي بالخطية ولدتني امي. هذا الانسان العتيق مات في المعمودية وولد بداله انسان داخلي جديد على شكل المسيح. بقى جوايا اتنين انسان داخلي، انسان خطية وانسان جديد على شكل المسيح. والاثنين خدوا بالكم بقى من الحته دي، ده اللي قاله بولس الرسول في روميا، ان ألستم تعلمون انكم عبيد للذي تطيعونه؟ ألستم تعلمون انكم عبيد للذي تطيعونه؟ هذا الجسد، الجسد بتاعي ده هو، الجسد ده هو الايد والرجل، الجسد ده بقى عبارة عن اداة بيستعبدها الانسان الداخلي اللي انا احييته. ما هو ده كان عندي اثنين، انا حر احيي فيهم زي ما انا دور اللي فات، احيي ده او احيي ده. الانسان اللي مات، الانسان الداخلي الشرير بتاعه مات في المعمودية وراح يتفرج على صور خليعة وعلى افلام خليعة ويقول، وابتدى يمارس ويقول كلام. ما هو طبعا ده زي ما شبهناه بيدي شق للقلب الميت بتاع انسان الخطية، فبيحييه من جديد. لكن الانسان اللي بيصلي وبيصوم وبيعمل تسبحة وبيرنم وبيتناول وبيقعد يدرس الكتاب المقدس، الانسان اللي معاشر ربنا، كلمة الله بتحيي الانسان الداخلي اللي ولد في المعمودية. انت حر في ايدك انك تحيي ده وتموت ده، او في ايدك انك تحيي ده وتموت ده. فاهمين؟ اللي حي فيهم، الانسان الداخلي اللي حي فيهم بيقود الاعضاء بتاعتي، بيقود الاعضاء الخارجية، بيسوقها زي ما يكون واحد راكب على حمار وبيسوقه. وعشان كده سماها بولس الرسول، يقول على خلي اعضاءكم الات بر، ما تخلوهاش الات. الاله عبارة عن ايه؟ يعني ايه اله؟ شاكوش. الشاكوش ده اله. وايه الشاكوش ده؟ هل ممكن الشاكوش يشتغل لوحده؟ لا، ده انت بتمسك الشاكوش وتخبط بيه، انت اللي بتمسك الشاكوش وتشغله. بنفس الطريقة الايدين والرجلين والاعضاء بتاعتي عبارة عن الات بيستخدمها الانسان الداخلي اللي انت احييته، اللي انت احييته. انت حر دلوقتي، بقى عندك الامكانية انك تحيي ده وتموت ده، او تحيي ده وتموت ده. انت حر، احيي اللي يعجبك. اللي هيكون حي، اللي انت هتكبره وهتنميه، هو اللي هيقود الاعضاء بتاعتك ويستعبدها وتبقى كأنها الات في ايديه. واضحة؟ طيب لو انا استخدمت الاعضاء بتاعتي استخدام مقدس، يعني لو انا عايز اوريكم ان الجسد في حد ذاته ما هوش نجس. لا، خدوا مثال زي إليش عن النبي، انسان قديس عاش ربنا طول حياته، مش كده؟ ايه اللي حصل؟ انه الانسان الداخلي بتاعه لان هو كان 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 حال عليه الروح القدس لانه كان نبي. فهذا الانسان الانسان الداخلي بتاعه قدر يقود الجسد بطريقة مقدسة. فكان النتيجة ان العظام بتاعته عملت ايه؟ او متميت. الجسد اللي احنا الناس بتتصور انه نجس، لا ده العظام او متميت. العظام او متميت. لحد النهاردة جسد القديس موسى الاسود بيطلع ريحة حلوة في العيد بتاعه. تعرف حاجة دي؟ الجسد اما موسى الاسود في الدير، دير براموس مش كده؟ دير براموس بيطلع ريحة حلوة في العيد بتاعه. وانتوا عارفين ان في اجساد كتير قديسين كتير لم تتحلل. هذه الاجساد لم تتحلل. القديس سيدهم بشاي بتاع دمياط احنا شفناه اول ما اكتشفوه في الستينات انا ما فاكر، وكان معنا واحد شاي كان لسه ما حطوش في صندوق الازاز اللي كانوا حاطينه فيه. لما شاف من بره هو طبعا تلو عليه زفت سايح، فوشه محروق وايديه محروقه، راح مد ايده من تحت، هو لابسين توني شماس، مد ايده من تحت توني شماس ومسك فخده من هنا لا طريق، مسك فخده لا طريق. كان لسه ما عملوش صندوق الازاز. احنا رحنا بعد ما اكتشفوا جسده بحوالي اسبوع ولا حاجه، فكان لسه محطوط في صندوق عادي ومفتوح، اللي عايز يمد ايده مد ايده. فمد ايده قدامنا، احنا طبعا ما حدش مد ايده، لكن هو كان جريء شويه مد ايده خرجها منزعج لانه لا الفخده طريق، اللحم طريق. ادي معنى ان الجسد الجسد مش نجاسة، لا لا، لكن الجسد ده اداة في ايدك، اداة في ايد انسانك الداخلي. الانسان الداخلي بيقودها زي ما هو عايز، لكن انت بحريتك هنا بقى الحرية، هنا القرار، القرار قرارك انت. انت عايز تحيي اي انسان فيهم، انت عايز تحيي اي انسان فيهم. العكس، ايزابل مرات اخاب الملك عاشت في الشر طول عمرها. ايه اللي حصل لها؟ الكلاب اكلت جدتها وما سابتش غير الجمجمة والكف، اظن رجل، اظن حاجه. الكلاب اكلت جدتها. في فرق بين جسد يكرم لانه استخدم استخدام مقدس، وفي فرق بين جسد بيهان لانه استخدم استخدام سيء. يا فهمتوا اللي عايز اقوله؟ في ناس اتلخبطوا من الحته دي الدور اللي فات وقالوا لا ده بولس الرسول بيهاجم الجسد. لا، بولس الرسول ما بيهاجمش الجسد. لما بيقول الجسد يشتهي ضد الروح والروح يشتهي ضد الجسد، ودي هنرجع لها في غلاطيا 5، لما يقول ان الروح يشتهي ضد الجسد، الروح هنا مش معناها الروح القدس او الروح الانساني، والجسد مش معناه الايدين. لا لا لا، مش معناها كده. بدليل، مين قال لك ان الروح فينا هي العنصر المقدس والجسد هو العنصر المنحط؟ جبتها منين؟ اللي بتصور كده ده بكلام ده منين؟ طب ايه رايكم في الشيطان؟ الشيطان عنده جسد؟ ما عندوش جسد، ولكنه نجس. اهو روح وايه؟ ونجس. هل ممكن انا يبقى الروح بتاعتي خاطئه ونجسه؟ طبعا ممكن. طبعا ممكن. لو انا انسان عايش في الكبرياء، الكبرياء ده لا ينتمي للجسد، الاعضاء بتاعتي. هي ايدي هتتكبر ولا مناخيري هتتكبر؟ اللي بيتكبر هنا هو الروح، واخدين بالكم؟ فما حدش ينسب للروح الانسانية القداسة وينسب النجاسة للجسد، غلط. امال ايه معناها الروح يشتهي ضد الجسد؟ هنا يقصد الروح القدس. الروح القدس، او يقصد بصورة أدق الإنسان اللي بيقوده، الإنسان الداخلي اللي بيقوده وبينميه وبيربيه، الروح القدس، الإنسان الداخلي الجديد. الإنسان الداخلي الجديد هو ده المقصود بكلمة الروح. طب وإيه المقصود بكلمة الجسد؟ الإنسان الداخلي المنفتح على الشر اللي بيقود الجسد في طريق الشهوات النجسة. ادي المقصود بين الروح وبين الجسد. لما تقروا كلمة الجسد مش المقصود بيها على طول الجسد ده، لا. لما تلاقوا بولس الرسول بيهاجم الجسد وبيتكلم على الجسد، المقصود بيه الانسان الداخلي، انسان الخطية اللي انا ولدت بيه
اللي انا بعد المعمودية بعد ما مات في المعمودية انا عملت له بسموها ايه صدمة بالكهرباء وصحيته تاني. بعد القلب ما وقف انا اديته شوك كهرباء وصحيته تاني. انا اللي عملت كده. وطبعا احملت صلواتي واحملت علاقتي بربنا. فكانت نتيجة ان الانسان الداخلي اللي مولود في المعمودية انكمش. بقى مين اللي بيقود الجسد؟ الانسان الداخلي. هنا نقول الانسان ده الجسداني او الجسد. هنا هو اللي مش مقصود يعني اقول هنا ممكن اقول ان الجسد هو اللي بيشتهي القضية. مش مقصود ايدين لان هي مش بتشتهي. اللي بيشتهي الانسان الداخلي اللي جوه. الصورة وضحت كده؟ يعني كم واحد سألني فيها دور اللي فات؟ وضح الصورة كده؟ ده نخش بقى في